والغرر والتغرير. أما هذا فإنما هو محض تفضل من البائع أو من المشتري. مثلا صورة ذلك: اشترى رجل منك سيارة ثم بعد ذلك تبين له أنه بحاجة إلى المال، أو أنه تورط بهذا الشراء، أو أنه ندم عليه لسبب من الأسباب، ثم جاءك قال: يا فلان أرجو أن تقيلني من هذا البيع. فحينئذ إذا تنازلت عن ذلك فهذا ما يسمى بالإقالة، هذا ما يسمى بالإقالة. أو بالعكس، أو بالعكس، اشتريت هذه السيارة من شخص ثم ندم هذا البائع أنه باعها، ربما راجع نفسه ورأى ألا يبيعها، أو راجعه أحد ورأى ألا يبيعها، أو طمع في مبلغ أكثر من ذلك وجاء إليك وقال: يا فلان أقلني في هذه البيعة، فأقلته، فإنه يكون من هذا الباب. الإقالة تكون من طرف البائع وتكون من طرف المشتري، وهي مستحبة. الإقالة مستحبة بالإجماع، مستحبة بالإجماع، وفضلها ما جاء في هذا الحديث: أقال الله عثرته يوم القيامة. لكن لا تسمى إقالة إذا كانت في مدة خيار المجلس أو خيار الشرط، فإن هذا الفسخ الذي يكون في هذه المدة فسخا طبيعيا لا منة لأحد فيه على الآخر. فإذا تبايع معه وهو في المجلس ولم يفترقا ثم تراجع أحدهم عن البيع، أو هذا تراجع عن الشراء، فهذا لا يسمى إقالة، من حقه أن يبطل هذا العقد. وكذلك إذا كان بينهما خيار الشرط، مثلا باعه قال: بعتك هذه السيارة 10,000، ثم جعل بينهما خيار شرط، قال: بيننا الشرط 4 أيام للخيار. فإذا رجع خلال هذه 4 أيام فلا يسمى هذا إقالة، فلا يسمى هذا إقالة، لأن الفسخ حينئذ من باب خيار الشرط ولا منة فيه لأحدهما على الآخر. أما هذا فهو حين تمام العقد، بحيث إما أن يكون قد انقطع خيار المجلس، أو أن يكون قد انقطع خيار الشرط إن كان موجودا، أو لا خيار شرط في هذه الصورة، هذا هو الذي يقال له إقالة، يقال له إقالة. وهل تكون الإقالة خاصة بالمسلم أو لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، فمنهم من قال هي خاصة بالمسلم لهذا الحديث: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. وبعض أهل العلم قالوا بل تكون في حق المسلم وفي حق الكافر، في حق المسلم وفي حق الكافر، لأنه جاء في بعض الألفاظ: من أقال نادما، من أقال نادما، من أقال نادما. فقوله نادما هذا يشمل كل نادم، سواء كان مسلما أو كان كافرا، أو كان كافرا. لكن نقول حتى لو جاءت لفظة النادم فهي من باب المطلق، وقوله هنا مسلما فهو من باب المقيد. لكن لو لم يأتي إلا لفظ مسلما يمكن أن يقال جرى مجرى الغالب، هذا وارد. أما بما أنه جاء لفظ نادما ثم جاء لفظ مسلما فإن لفظ المسلم يكون مقيدا للفظ النادم، وحينئذ يكون الإقالة المشروعة إنما هي فيما يتعلق بالمسلم. أما إذا اشترى منك كافر وقال أقلني عن هذا البيع، فهل يدخل هذا الفضل أنك إذا أقلته وقال الله عثرتك؟ بناء على هذا الخلاف يبنى هذا على هذا الخلاف. فمن قال إنه عام قال يدخله هذا الفضل، ومن قال إنه مقيد بالمسلم فإنه لا يدخله هذا الفضل حتى لو أقاله، فإن هذه الإقالة لا أجر فيها، لأن الكافر لا يستحق هذا. ولكن المسألة قابلة. على كل حال في هذا نوع تأليف لهذا الكافر إذا أقيل، وهذا من الأخلاق التي يتمثل بها المسلمون في بيوعهم وتعاملهم مع الكفار، مما يكون سببا في تأليف قلب الكافر أو دخوله في الإسلام. فإذا احتسب ذلك وأقال عثرة أقال بيعة هذا الكافر فيرجى أن يدخل تحت عموم هذا الحديث. وهناك تفصيلات ذكرها الفقهاء فيما يتعلق بالإقالة وشروط ونحو ذلك، كلها من باب التطويل الذي لا داعي له، لأن الحديث فيها واحد، الحديث فيها واحد وظاهر. هذا هو حاصل ما يتعلق بباب الشروط، شروط البيع وما نهي عنه منه. ثم يأتي بعد ذلك ما يتعلق بالخيار والربا وبقية أبواب البيوع، ولعل هذا يكون هو آخر حديثنا قبل شهر رمضان في هذا الكتاب عن البيوع، ولعلنا إن شاء الله نستأنف من يوم الاثنين القادم ما يتعلق بكتاب الصيام إن شاء الله تعالى، وسننظر هل يكون من بلوغ المرام، سنلقي نظرة، إن كان وافيا بالمطلوب واصلنا من هذا الحديث أو جعلناه مستقلا عن أحكام الصيام. وأما يوم الأربعاء فالأظهر أنني لا أكون موجودا إذا شاء الله ذلك، ويبقى معنا درس السبت نجمع فيه إن شاء الله بين نهاية النظم الحبير ونهاية إسراج الخيول، ونكون بذلك قد انتهينا إن شاء الله من الكتابين جميعا. هذا يقول: هل يكون الاضطباع للمحرم في كل الطواف أم في الثلاثة الأشواط الأولى فقط؟ الاضطباع يكون في كل الطواف، الاضطباع يكون في كل طواف، في كل الطواف. وبعض الناس يخلط بين الاضطباع وبين الرمل. الرمل هذا هو الذي يكون في الثلاثة الأشواط الأولى، وهو تسارع الخطى، إسراع المعتمر أو الطائف المحرم يسارع بين الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى. أما الاضطباع فإنه يضطبع الطواف كله، هذه هي السنة. يقول: وإذا كان المتنفل في صلاة وأقيمت الصلاة فمتى يقطع الصلاة تحقيقا الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ ثم يقول: ما حكم من كان مضطبعا في غير الطواف سواء كان في صلاة فرضا أم نفلا أم في غير صلاة؟ الاضطباع إنما هو في الطواف فقط، بعض المحرمين يخطئ في ذلك، يضطبع منذ أن يحرم، وهذا ليس بصحيح خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الاضطباع عند الطواف. فالأصل أن المحرم إذا أحرم يغطي جميع أجزاء جسمه من جانبيه أو كتفيه وما نزل، وإذا قدم إلى الطواف اضطبع وأدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن وأخرجه من هذه الجهة، هذا هو الاضطباع المشروع. فإذا انتهى الطواف يعيد كل شيء مكانه. بعض المحرمين يستمر في هذا الاضطباع فترة الحج كلها إن كان حاجا، أو فترة العمرة كلها إن كان معتمرا، وهذا ليس بصحيح وخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقع في المحذور أيضا حينما تأتي الصلاة ويخرج أحد عاتقيه، وإخراج أحد العاتقين ليس محرما لكنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في الإزار الواحد أو في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يعني الأصل أنك تغطي جميع العاتقين. إذا كان لا يكفي هذا الرداء فإنك تغطي أحد العاتقين، وإذا عدم الثوب فهذا أمر آخر، لكن الإحرام يمكن أن يغطى من خلاله جميع العاتقين. فنقول للمحرم: الأولى أنك إذا قدمت إلى الطواف تضطبع، ثم فور انتهائك من الطواف تعيد الإحرام إلى مكانه، وتكمل عمرتك بهذه الصورة، وتكمل حجك بهذه الصورة، وتنبه إذا جاء وقت الصلاة حتى وأنت في الطواف فإنك تخرج هذا وتغطي عاتقك، وإذا انتهت الصلاة تعيده وتكمل الطواف. أما سؤاله فيما يتعلق بالمتنفل فقد صح في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. واختلف في المراد من هذا الحديث، هل المراد لا تقام صلاة جديدة بعد الإقامة، يعني لا يصلى نفلا ولا غير ذلك إلا الصلاة الحاضرة، بمعنى إذا أقام المؤذن الصلاة فلا يجوز لأحد أن يأتي ويتنفل من جديد، وبعضهم قال بل يشمل هذا ويشمل حتى من كان في نفله أثناء النفل أو أثناء التنفل فإنه يجب عليه أن يقطع. فمثلا أقيمت الصلاة والشخص يتنفل في المسجد سواء كان في الركعة الأولى أو في الثانية أو في آخر الركعة الثانية، قالوا عليه أن يقطع عملا بهذا الحديث. وبعض أهل العلم توسط في هذا وقال أما الاستئناف فالحديث ظاهر فيه، لا يستأنف، لا يأتي بجديد، لا يأتي بجديد، يعني إذا أقيمت الصلاة لا يتنفل. ويلاحظ من بعض الناس أنه يدخل إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة ويقدم مثلا ركعتي الفجر قبل أن ينضم إلى الجماعة، هذا ليس بصحيح، أو يقدم مثلا ركعتي الظهر سنة الظهر ثم ينضم إلى الجماعة، هذا ليس بصحيح، هذا مخالف الحديث. بقي معنا الشخص الذي دخل للمسجد والصلاة لم تقم بعد ثم كبر، وبعد أن كبر أقيمت في أي جزء من أجزاء الصلاة. التوسط في هذا والله أعلم إن كان في بداية تكبيره ويخشى أن يفوته فضل تكبيرة الإحرام وإدراك تكبيرة الإحرام أو أن تفوته الركعة الأولى، فهذا ينهي صلاته مباشرة. وأما إن أقيمت الصلاة وهو في آخر الصلاة إما في التشهد الأخير أو قريب من التشهد الأخير، فهذا الأولى أن يكمل ويخفف حتى لا يقطع صلاته، لأن بعض أهل العلم منع من قطع الصلاة حتى ولو كانت نفلا، واستدلوا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، لكن المراد بالآية هنا إبطال الأعمال بشيء آخر، لا أنك إذا تنفلت أو نحو ذلك لا تبطله، لأن الإنسان قد يصوم النفل ثم يفطر، وقد يشرع في الطواف ولا يكمله. ولا يعرف وجوب إتمام بالنص الصحيح في النفل إلا وجوب إتمام الحج والعمرة، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فإن ذلك استوى فيه الفرض والنفل، سواء كنت معتمرا فرضك المفروض عليك وهو العمرة مرة في العمر، أو كنت حاجا الحجة المفروضة عليك في العمر، فهذا يجب عليك الإتمام، أو كنت متنفلا حجة نفل وعمرة نفل فهذا يجب الإتمام لا يقطع، وأما ما عداه فإن الأمر فيه واسع. يقول ما صحة حديث لولا علي لهلك عمر، هل يصح؟ هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف وباطل، لكن جاء هناك أحاديث كثيرة تدل على فضل علي رضي الله تعالى عنه ومكانته، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رابع الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، وله من الفضل والمكانة الشيء الكثير، وهو بالاتفاق أول من أسلم من الصبيان، أول من أسلم من الصبيان هو علي رضي الله تعالى عنه. والأحاديث التي جاءت في فضل علي كثيرة جدا، لكن هذا ليس منها، هذا الحديث بهذا اللفظ ليس صحيحا، ليس صحيحا. وبالنسبة للفضل في الصحابة أفضلهم على الإطلاق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم أفضلهم بعد أبي بكر على الإطلاق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم أفضلهم بعد ذلك على الإطلاق عثمان رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة الثالث، ثم أفضلهم بعد ذلك على الإطلاق علي رضي الله تعالى عنه، فهو رابع الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعلي رضي الله تعالى عنه قد ذكر هذا، قد ذكر هذا وأقر به، أقر بفضل أبي بكر ثم يليه عمر ثم يليه عثمان ثم يليه عثمان. يقول: ما حكم من ركع ورفع من المأمومين من المصلين بينما الإمام سجد سجدة تلاوة ثم قام، لأن المأمومين لم يروا الصفوف الأمامية في المسجد الحرام، وهل كان يجب عليهم سجود السهو؟ الذي يظهر لي أن مثل هذه الصورة لا يحصل معها بطلان الصلاة، يندر أن يحصل معها بطلان الصلاة إلا في حال واحدة، وصورة ذلك مثلا حينما يقرأ الإمام يوم الجمعة سورة السجدة والإنسان، فإذا قرأ السجدة فإنه سيسجد، إذا سجد يحصل شيء من الخلط من بعض المصلين الذين لا يعرفون أن هذه سجدة تلاوة، بعضهم يسجد، من يعرف يسجد، والآخر يركع يظنها ركعة، فلا يدري إلا وقد قام الإمام وأكمل سورة السجدة، فينتبه ويقوم معهم، يرفع من ركوعه ويستمر، هذا صلاته صحيحة بلا إشكال، لأنه استدرك أخطأ في الفعل لكن تبين له واستدرك مع الإمام، فلم تفته ركعة، إنما فاته ماذا؟ سجدة التلاوة، وسجدة التلاوة على قول الجمهور سنة مؤكدة، خالف في ذلك الحنفية وقالوا بوجوبها، لكن الصحيح أنها سنة مؤكدة، فيكون حينئذ ترك سنة وأدرك مع الإمام، ولا شيء عليه، لا سجود سهو ولا غير ذلك. وأما صورة البطلان قد تكون فيما لو قرأ الإمام آية سجدة ثم سجد وخلط الناس، بعضهم ركع ولم يسجد، ثم رفع الإمام من السجود وركع مباشرة قبل أن يدرك هذا هنا، ثم رفع من الركوع الإمام وهذا لم يدرك، حينئذ يرد علينا أن هذا المأموم لم يدرك هذه الركعة مع الإمام، فحينئذ إذا سلم الإمام يأتي بركعة تكون فاتته الركعة الأولى، لكن أنا أقول هذا نادر فيما يتعلق بسجود التلاوة، نادر من خلال التصور الذي ذكرت لكم، أما في الصورة الأولى فواضح، لأن مثل سورة السجدة بعد السجدة سيقرأ مثل ما مضى طويل، يعني هناك وقت كافي لاستدراك المأموم، أما في الصورة الثانية حتى ولو لم يقرأ الإمام لو سجد للتلاوة ثم قال الله أكبر ثم قال الله أكبر للركوع، مع ذلك سينتبه المأموم ويعلم من خلال ما يرى أن الإمام رفع ثم ركع فيركع معه، إلا فيما لو كان في وضع لا يرى معه أحد من المأمومين كالأعمى أو نحو ذلك، وظن أنه حينما رفع من سجدة التلاوة ثم ركع أنه رفع بين السجدتين ثم سجد مرة أخرى، فهذا قد تفوته. المهم أن من فاتته الركعة مع الإمام بمثل هذا الخلط فإنه إذا سلم الإمام فإنه يأتي هذا المأموم بالركعة التي فاتته مع الإمام. يقول: مندوب يعرض بضاعة مؤسسة يأخذ عينة منها، هل يجوز؟ لا أدري ماذا يعني بأخذ العينة، هل يأخذها له أو هي العينة المعروفة التي تعطى للناس للتجربة؟ إن كان ذلك فهذا الأمر لا بأس به، هذا الأمر لا بأس به، فالناس لا يزالون يذوقون الطعام ويلمسون السلع وينظرون إليها ويشمون رائحة الطيب ونحو ذلك، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، أما أن يأخذ هذه العينة له فهذا لا يجوز، لا يجوز بغير إذن من صاحب البضاعة. يقول: رجل يأخذ عينة من البضاعة وصاحبها إما يتفق معه على نسبة أو يحدد له سعر وهو بالخيار في بيعها بأي ثمن، لا بأس بذلك، إذا اتفق على مثل هذا لا بأس بذلك، إن قال له مثلا: بيعها أنا أريد منك 30 على هذه السلعة وما زاد فهو لك، هذا لا بأس، أو قال: أريد فيها أعلى سعر تجده في السوق ولك نسبة كذا، أو قال: بيعها بما تشاء والنسبة بيني وبينك كذا، لا بأس، المهم أن يحدد النصيب، أن يكون واضحا. يقول هذا مزارع لديه حبوب من أرز وقمح، فإذا جاء أحد يريد شراء هذه الحبوب فيقول له أبيعك الآن سعر الكيس 100 ريال ولمدة شهرين أبيعك 120. يختلف، إن كان يريد في هذه الصورة أنه يقول أبيعك هذه الأكياس 100 ريال الآن، وإن كان بالتقسيط ف120 هذا لا بأس به، هذا هو بيع التقسيط المشهور. أما إن قال أبيعك أعطيك هذه الأكياس 100 ريال على أن تسددها لي، ولا يدفع الآن السعر، على أن تسددها لي 120، فهذا يجوز، هذا هو الربا، لأنه هنا قصد القرض، قصد المال ولم يقصد السعر. لو كان يقصد السعر لقال أبيعها لك 120، لماذا يقول أبيعها الآن وبعد شهرين؟ لقال أبيعها عليك 120. وإنما الأصل أن هذا في الغالب يكون من باب القرض، وهذا لا يكون في الحبوب ونحوها، بل يكون في البضائع. يأتي شخص ويقول أنا أشتري منك هذه الأجهزة الكهربائية بكذا، هو لا يريد هذه الأجهزة وإنما يريد المال، التمول الذي يقال له التورق. فهنا يقول أنا أقرضك هذه الأكياس، كأنها قرض، كأنه يقول أنا أريد 100,000 ريال، يقول خذها أكياس رز عندي 100,000 ريال تردها لي بعد شهرين 120,000، هذا لا يصح، هذا هو الربا المعروف. أما إن كان يبيع طعاما هذه الأكياس بيعا طبيعيا، يعني كما يبيع الناس، من أراد أن يشتريها الآن وينقد الثمن عاجلا فهي 100 ريال الكيس، ومن لا يملك أبيعه بالتقسيط 120، هذا لا بأس به. يقول رجل جاء من مصر لعمل عمره وخلع ملابس الإحرام من بعد الوصول إلى البيت الحرام بجهل منه، وما هو المطلوب منه؟ عندنا قاعدة أن من أحرم ودخل في النسك لا يجوز له أن يخرج من النسك حتى ينتهي منه، إلا في حال الإحصار وفي حال الفوات، إذا أحصر عن الحج أو العمرة أو فاته الحج، هذا هو الذي يحل من إحرامه وله حكمه المستقل. أما من كان سليما معافى فإنه لا يجوز أن يخلع إحرامه حتى يكمل العمرة، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. والإحرام على الصحيح أنه لا يجوز رفضه كما قال الفقهاء، لا يرفض الإحرام، من أحرم فإنه يبقى في إحرامه حتى يكمل نسكه، إلا إذا اشترط، إذا اشترطت المرأة أو اشترط المريض أو نحو ذلك، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم جاء ما يحبسه فحينئذ يخلع إحرامه. بعض الناس يحرم وإذا جاء تردد في العمرة أو رأى زحاما أو نحو ذلك وضعفت نفسه، ثم يعني تراجع عن هذه النية وخلع الإحرام وجلس هكذا، هذا لا يجوز. نقول تبقى في إحرامك حتى لو بقيت سنين على هذه الصورة، أنت لازلت في إحرامك. فلهذا نقول لهذا السائل، سواء كنت خلعت الإحرام اليوم أو البارحة أو قبل سنة، فأنت لا تزال في ذلك الإحرام وإن لبست ثيابك، فالذي يجب عليك أن تلبس الإحرام بعد سماعك لهذا الجواب، أن تلبس إحرامك ثم تكمل عمرتك ثم تقصر أو تحلق، ولا شيء عليك فيما وقع من محظور، لا شيء عليك في اللبس، ولا شيء عليك إن كنت جامعت، ولا شيء عليك إن استخدمت الطيب أو أي شيء من محظورات الإحرام، من باب الجهل. أما إن كنت عالما بأن هذا لا يجوز فهذا يترتب عليه كفارات. هذا سؤال غير واضح، يقول أعرف في بعض البلدان بيع بهيمة الأنعام مع ما في بطنها بثمن أكثر من البهيمة غير الحامل، فهل البيع بهذه الصفة صحيح؟ الأصل ألا يوجه الثمن، ألا يوجه الثمن لما في هذا البطن. نعم هي تباع تبعا، لكن ألا يكون الثمن لأجل هذا، وإنما يجعل للبهيمة ويدخل هذا بالتبع، ويدخل هذا بالتبع. أما إذا جعل له ثمنا قال لو كانت لو لم يكن في بطنها شيء فهي بمئة ريال، لكن لأجل أن في بطنها شيء فهي بمئة وخمسين، لا يصح هذا، لأنك حينئذ تكون وضعت سعرا لما في بطنها، وتكون بعت هذا المضمون، بعت هذا المضمون أو بعت حبل الحبلة، وهذا لا يجوز. يقول هل هو شرط صلاة ركعتين بعد الطواف أم مستحب؟ وأليس صلاة ركعتين بعد العصر فيها كراهة؟ أما ركعتي الطواف أو ركعتا الطواف فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها سنة وليست واجبة، وإن كان أوجبها بعض أهل العلم كالشافعي وغيره، لكن الصواب أنها سنة مؤكدة وليست واجبة، ويشرع لكل طواف ركعتان، يشرع لكل طواف ركعتان، هذه هي السنة كما جاء من حديث الزهري عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لكل سبوع ركعتين. وصورة هاتين الركعتين إن شاء صلاهما خلف المقام، وإن شاء صلاهما في بقية أنحاء المسجد، وإن شاء صلاهما في بيته، لكن الأفضل أن تكون خلف المقام لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإن صلاها في غير ذلك من المسجد فهو قول لبعض أهل العلم، لأنهم يقولون إن مقام إبراهيم هو جميع المسجد. وأما إذا صلاها خارج المسجد فقد صح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلاها خارج المسجد. المهم أن الركعتين ليست واجبتين، وإنما هما سنة، سنة مؤكدة، وسواء صلاها في وقت نهي أو في غير وقت نهي هي من ذوات الأسباب، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أي أحد طاف بهذا البيت أي وقت شاء من ليل أو نهار وصلى ركعتين، فدل هذا على أنه يشمل جميع الأوقات حتى لو كان وقت نهي، فهي من ذوات الأسباب التي تفعل في أوقات النهي. هذا يقول هل يجوز قراءة القرآن في الطواف؟ فإن بعض أهل العلم يجيزه. نعم يجوز، يجوز قراءة القرآن في الطواف، الذكر والدعاء وقراءة القرآن لا بأس به، لأنه لم يأتي ذكر مخصص في الصلاة إلا ما جاء فيما يقوله بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا هو الذي صح فيه الحديث، وما جاء من التكبير عند الإشارة أو استلام الحجر الأسود، وما جاء من التكبير عند استلام الركن اليماني، أما إذا لم يستلمه فإنه لا يكبر ولا يشير، وما ما عدا ذلك فجاء فيه آثار لكنها لا تصح كقوله اللهم إيمانا بك إلى آخره، هذا كله لا يصح، والذي ثبت هو قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فقط، وما عداه في الطواف لم يثبت شيء، فأنت مخير، إن شئت سبحت أو هللت أو ذكرت الله أو قرأت القرآن أو دعوت أنت بالخيار. هذا يقول عندنا فتاة مريضة يريد إحضارها للقراءة، يعني لا نقرأ على النساء، إن كان لديه ماء فليأتي به. يقول في بلادنا تتعدد المساجد لغير حاجة، ومما رأيناه في كتب الفقه أن الواجب أن نصلي صلاة الظهر بعد الجمعة، وذلك لأن الجمعة السابقة هي الصحيحة والباقيات باطلات، وعلى هذا المذهب الأربعة فلهذا القول صحيح، ولماذا يقول بعض العلماء أن ذلك بدعة؟ هذا ليس قول المذاهب الأربعة، هذا ليس قول المذاهب الأربعة، وإنما هو تخريج على بعض الأقوال، لأن بعض أهل العلم من الأئمة الأربعة اشترط أن تكون الصلاة في جامع، في جامع البلد في مصر واحد، يعني في الجامع الواحد في مصر الواحد، ولا يجوز تعدد الجوامع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة الجمعة واحدة في عصره. وهذا القول ليس هناك ما يدل عليه لا من الكتاب ولا من السنة، بل الواقع يبطله وقواعد الشريعة تبطله، لأنه يتعذر إن لم يكن مستحيلا أن يجتمع الناس في المصر الواحد في جامع واحد. الناس كثروا وأعداد هائلة، إذا كان هذا المسجد الحرام من أكبر المساجد ومع ذلك كما تشاهدون في أوقات الزحام لا يستوعب جميع من في البلد. لو قلنا كل من في مكة في أيام الحج لابد أن يصلي في الحرم، لا يأخذهم هذا المكان، ولتعذر الأمر. والشريعة جاءت بالتيسير والتسهيل وعدم المشقة، فالمشقة مرفوعة والضرر يزال، والأمر إذا ضاق اتسع. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جمعة واحدة فلأن المسجد كان يستوعب والعدد كان ممكنا في ذلك الوقت أن يلتزم بجمعة واحدة، لكن نقول لا ينبغي التوسع في الجوامع.